الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتدارس في هذا اليوم في أيام آتية كتاب جماع العلم للإمام الشافعي، وهذا الكتاب يمتاز بعدد من الأمور. أولها أن الكتاب ألف في زمن قريب من عهد النبوة، في عهد القرون الفاضلة، ولا شك أن الناس كلما قرب عهدهم بالوحي كلما كانوا للصواب أقرب وللحق بإذن الله أتبع. والأمر الثاني من مميزات هذا الكتاب أنه من تأليف إمام من أئمة أهل السنة، هو الإمام الشافعي الذي لا زال الناس ينهلون من علومه وكتبه ومؤلفاته، وعنده من العلم رحمه الله والإدراك ما يجعل الإنسان يحرص على قراءة كتبه. والأمر الثالث أن هذا الكتاب في علم الأصول الذي يجعل الإنسان يتمكن بإذن الله من فهم النصوص الشرعية كتابا وسنة. والأمر الرابع أن هذا الكتاب يتضمن تطبيقات فقهية عديدة للمسائل الأصولية الكثيرة التي ذكرها المؤلف. والأمر الآخر أن موضوع وذلك لأن الكتاب يتكلم عن أولئك الذين يردون الأدلة الشرعية ولا يسلمون بوجوب اتباع بعض هذه الأدلة، وقد ناقشهم المؤلف في هذه القضايا التي يذكرون. وهذه الشبهات التي ذكرها المؤلف لا زال أهل الباطل يرددونها، وقد أجاب عنها الإمام الشافعي بأفضل الإجابة. قال الإمام الشافعي: لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله والتسليم لحكمه، فهذا محل إجماع وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، لا يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبع هذا النبي الكريم، وأنه لا يلزم قول بكل حال، يعني لا يجب على الإنسان أن يلتزم بقول ويسير عليه في جميع أحواله على جميع الناس إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا بكتاب الله أو سنة رسوله، وأن ما سواهما تبع لهما، ما سواهما سواء من الأدلة كالإجماع والقياس أو قول الصحابي أو نحوها، أو قول أو ما ليس من الأدلة ويجب على العوام اتباعه من مثل قول الفقهاء المتبعين، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا، فرض بمعنى الواجب المتحتم، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، يعني أن الواجب واحد على الجميع، لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرقة سأصف قولها. هذه الفرقة وجدت في عصرنا الحاضر، سمونا أنفسهم القرآنيون، فالشبهات التي كانت على عهد أولئك الأئمة تعود إلينا مرة أخرى، وبالتالي نحتاج إلى إعادة إجابات أولئك الأئمة لأنها مستندة على أدلة شرعية من جهة، ولأنها من أئمة الإسلام الأوائل الذين يميزون بين حق بين الحق والباطل بإذن الله تعالى. قال الإمام: ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر، يعني في إقامة الدليل على وجوب العمل بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم تفرقا، أما بعضهم فقد أكثر من التقليد والتخفيف من النظر والغفلة والاستعجال بالرئاسة، تركوا العمل بالسنة ليعملوا بأقوال الرجال لعدم أهليتهم أو لغفلتهم عن النصوص أو لاشتغالهم بأمور الدنيا. وسأمثل لك من قول كل فرقة عرفتها مثالا يدل على ما وراءه إن شاء الله تعالى. بدأ بالطائفة الأولى فقال: قال لي قائل ينسب إلى العلم بمذهب أصحابه: أنت عربي والقرآن نزل بلسان من أنت منه، وأنت أدرى بحفظه، وفيه لله فرائض أنزلها، لو شك شاك قد تلبس عليه القرآن بحرف منها استدبته، فإن تاب وإلا قتلته. يقول هذا كله في أمر القرآن، وقال الله عز وجل تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فيقول إذا كان القرآن تبيانا لكل شيء فما الحاجة إلى السنة؟ فكيف جاز عند نفسك أو لأحد في شيء فرض الله أن يقول مرة الفرض فيه عام، ومرة الفرض فيه خاص، ومرة الأمر فيه فرض، ومرة الأمر فيه دلالة، وإن شاء ذو إباحة. الأمر المراد به صيغة افعل، القول الدال على الطلب، طلب الفعل. قال: وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه عن رجل عن آخر عن آخر، أو حديثان أو ثلاثة، حتى تبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك. إذن الشبهة الأولى لهم هي يقولون القرآن أنزل تبيانا لكل شيء فلا نحتاج إلى السنة. الشبهة الثانية قالوا: هذا خبر واحد عن واحد عن واحد، وأنتم لا تبرئون أحدا لقيتموه وقدمتموه في الصدق والحفظ، قد يقع عندهم أوهام، فبالتالي كيف تقبلون هذه الأخبار ويقع فيها أوهام، ولا أحد لقيت ممن لقيتم من لا تبرئون أحدا من أن يغلط وينسى ويخطئ في حديثه، بل وجدتكم تقولون لغير واحد منهم أخطأ فلان في حديث كذا وفلان في حديث كذا، ووجدتكم تقولون لو قال رجل لحديث أحللتم به وحرمتم من علم الخاصة لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أخطأتم، ومن حدثكم أو كذبتم أو من حدثكم لم تستتيبوه. هذه شبهة ثالثة، يقول القرآن من رد حرفا منه فإنكم تستتيبونه وقد تقيمون عليه حد الردة، بخلاف السنة، من رد منها بعض الأخبار لم تفعلوا به ذلك، فدل على أن القرآن هو الحجة والسنة ليست هي الحجة. هذه هي الشبهة الثالثة. قال: أفيجوز أن يفرق بين شيء من أحكام القرآن وظاهره واحد عند من سمعه يخبر من هو كما وصفتم فيه وتقيبون أخبارهم مقام كتاب الله؟ يقول: إذا كان الأمر كذلك فكيف تجعلون السنة مماثلة للقرآن في هذا الأمر، وأنكم تعطون بها يعني تقضون قضاء يترتب عليه أخذ مال من شخص وإعطائه لشخص آخر وتمنعون بها؟ قال: فقلت، بدأ بالجواب، إنما نعطي من وجه الإحاطة أو من جهة الخبر الصادق وجهة القياس، وأسبابها عندنا مختلفة. إما أن يكون هناك علم قطعي ما أدري يسميه الإحاطة كدليل من القرآن أو خبر متواتر، أو من جهة الخبر الصادق ويلزمنا أن نأخذ به، أو من جهة القياس، وأسباب هذه الأدلة عندنا مختلفة. ومرات نعطي بناء عليها كلها، فبعض هذه الأدلة أثبت من بعض. كون هذه الأدلة على مراتب لا يعني أننا نلغي صاحب المرتبة الأقل، ونحن وإن استدللنا بالقرآن وجعلناه في المرتبة العليا ليس معناه أننا نرد الاستدلال بالسنة. قال المعترض: مثل ماذا؟ قلت: إعطائي من الرجل بإقراره وبالبينة وإبانه اليمين وحلف صاحبه، والإقرار أقوى من البينة. قال: أنا أقيم لك مثال وجدت فيه أدلة مختلفة بعضها أقوى من بعض، ومع ذلك نستدل بالجميع، ولا يصح لنا أن نترك الدليل الأضعف لعدم وجود الدليل الأقوى. كذلك في السنة في خبر الواحد والكتاب، السنة أقل رتبة من خبر الواحد، من السنة أقل رتبة من الكتاب، لكن لا يعني هذا أننا نقوم برد السنة. مثل لهذا بمسائل القضاء. مرة أقضي على شخص، لماذا؟ لأنه أقر، والإقرار أرفع الدرجات والرتب. ومرة أحكم بناء على البينة، شهادة الشهود اثنين، وهذه أقل من الإقرار. ومرة أحكم بناء على شاهد واحد ويمين المدعي، ومرة أحكم على بناء على رد اليمين وحلف المدعي. وهذه على رتب، الإقرار أقوى من البينة، والبينة أقوى من إيباء اليمين. ما معنى إيباء اليمين؟ إذا جاء الشاهد، إذا جاء المدعي فادعى بدعوى ولم يكن عنده بينة، طلبنا من المدعى عليه اليمين، فإن رفض اليمين ماذا نفعل؟ بعض الفقهاء يقول نقضي على المدعى عليه بناء على نكوله، وبعضهم يقول نرد اليمين على المدعي، فإذا حلف المدعي حكمنا عليه. فهذه طريقة أخرى من طرائق الحكم والقضاء. ونحن وإن أعطينا بها عطاء واحدا فأسبابها مختلفة متفاوتة. قال: وإذا قمتم على أن تقبلوا أخبارهم وفيهم ما ذكرت من أمركم بقبول أخبارهم، ما حجتكم فيه على من ردها؟ يقول: هذه الأخبار تحتمل أن يكون الراوي قد وهم، تحتمل أن يكون الراوي قد أخطأ، وبالتالي وتحتمل أن يكون الراوي فيه احتمالات أخرى، فكيف تقبلون السنة النبوية؟ قال: أنا لا أقبل شيئا منها إلا بعد البحث والتحري، بحيث يغلب أتأكد أنه لا يوجد فيها وهم أو يغلب على ظني ذلك. قال: لا أقبل منها شيئا إذا كان يمكن فيه الوهم، ولا أقبل منها إلا ما أشهد به على الله كما أشهد بكتابه الذي لا يسع أحدا الشك في حرف منه، أو يجوز أن يقوم شيء مقام الإحاطة وليس بها. فقلت له، فقلت له من علم اللسان الذي نزل به كتاب الله ووردت بها أحكام الله، دله من علم اللسان، من علم لسان العرب، من علم اللسان الذي به كتاب الله وأحكام الله، دله علمه بهما باللسان وبالكتاب على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينئذ يعرف الفرق بين ما دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرق بينه. قال إذ كنت لم تشاهده ترد خبر الخاصة وخبر العامة. يقول إن الأخبار ما من أحد إلا ويقبل جزءا منها، ويتفاوتون الناس في ذلك. قال فاذكر الحجة فيما وصفت من كتاب الله. يقول أعطني الدليل على أن القرآن جاءنا بوجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبرواية الآحاد لها. قال فاذكر الحجة فيما وصفت في من كتاب الله أو في شيء في معنى الكتاب يكون قياسا عليه، وليكن ذلك فيما وافقك عليه، دليل أتفق أنا وإياك على أنه دليل صحيح، ولا تذكر لي دليل أخالفك فيه، حتى إذا أتيت لي بدليل أسلم لك بأنه دليل يكون أكون منقطعا وأضطر إلى قبول ما تقول. أما إذا أتيت لي بدليل لا أسلم لك بصحة الاستدلال به فحينئذ لا تتمكن من أن تلزمني. مثال ذلك، أنا قلت لك أنني لا أحتج بخبر الواحد، فلا تذكر لي خبر واحد لأنني لم أسلم لك بعد أنه حجة. أما كونك تقبله أنت هذا إليك. قال الإمام فقلت له سأذكر لك من كتاب الله ما يدلك على ما يبين لك هذا المقام. فقلت قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لو نظرنا الآيات القرآنية التي وردت في الصلاة وحاولنا تطبيق الصلاة لما استطعنا. كيف نستطيع أن نطبق الآيات القرآنية الواردة في الصلاة؟ لا نستطيع إلا من خلال الأخبار الواردة في السنة، وبالتالي يدلنا هذا على أن أخبار السنة حجة، وإلا لو قلنا بأنها ليست بحجة لأدى إلى ترك كتاب الله وترك العمل بكتاب الله، لأن الله قال وأقيموا الصلاة، ولا يمكن لنا أن نقيم الصلاة إلا بالعمل بالسنة، فتكون السنة حجة لنتمكن بذلك من تطبيق كتاب الله. ومثله قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كيف يأخذ من أموالهم إلا بالسنة؟ وهكذا قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف يحج البيت؟ لا بالسنة. فإذا لا نتمكن من العمل بالكتاب إلا بواسطة السنة، فدل ذلك على حجية السنة. قال المؤلف أفتجد في الكتاب أن الظهر والعصر والعشاء أربع أربع، وأنه يجهر بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء، وأنه يقرأ بأم الكتاب ويخافة بالقراءة في الركعة الأخيرة، أو تجد مواقيت الصلاة والجمع بين الصلاتين في السفر، أو تجد أن الصلاة تسقط عن المغلوب على عقله، أو تسقط عن غير البالغين، أو تجد عدد كل هذا لا نجده في القرآن. فلو قلنا بأن السنة لا يحتج بها لأدى ذلك إلى إبطال حجية القرآن، وأنت تسلم بحجية القرآن، ولا يمكن أن نقول بحجية القرآن إلا إذا صححنا الاستدلال بالسنة. سم عدلوا ولا صوروا النسخة الثانية، صوروا النسخة الثانية فيها أخطاء مطبعية كثيرة عندك. قال لا نترى يمكن أني أطمر بعض الكلمات لأنها واضحة. قال ما أجد أكثر هذا في كتاب الله سلم، أو تجد كيف عمل الحج كاملا وما يدخل إليه منه منصوصا في كتاب الله؟ قال لا أجد ذلك. قلت ويلزمك هذا كله بعدد وفي مواقيت وأعمال تأتي بها لا تنتقص منها شيئا. قال صحيح. قلت أفعلى إحاطة أنت، يعني تعلم علم قطعي، أو إنما قبلت هذا لأنه ورد في السنة وبالتالي يلزمك أن تستدل بالسنة؟ قال وإنما نحن في القرن الرابع والخامس، ليس المراد بالرابع 100 سنة وإنما قرون الناس وطبقاتهم. بعد ذلك ذكر المؤلف دليلا آخر وهو قول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب ما هو؟ القرآن. ما هي الحكمة؟ هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لا بد من العمل بالسنة النبوية، وهذه السنة قد بينت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يحتمل أن يكون المراد التكرار، وأن يكون معنى الحكمة هو معنى الكتاب. فاعترض عليه المؤلف قال من المعلوم في لغة العرب أن التأسيس أولى من التأكيد. أنت لو يقول لك قائل جاء زيد وخالد يغلب على ظنك أنهما اثنان ولا واحد؟ هكذا إذا قلنا الكتاب والحكمة يغلب على الظن أنهما واحد أو اثنان، يغلب أنهما اثنان. فقال يحتمل أن يكون كما وصفت كتابا وسنة فيكون شيئين، ويحتمل أن يكون شيئا واحدا. قلت لك ما هو أقوى الاحتمالين؟ فإذا كان هناك احتمال أقوى فيكون ظاهرا ويجب العمل بالظاهر. قال وأنا أعطيك في القرآن دلالة على ما قلنا، فإن الله تعالى يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فأخبر الله عز وجل أنه يتلى في بيوتهن شيئان، آيات الله هذا القرآن يتلى، وبالتالي كيف تقول هذا اعتراض من المعترض، يقول كيف تقول بأن الحكمة المراد بها السنة والسنة لا تتلى، تلاوة تكون للكتاب؟ قلنا لأنك لم تعرف معنى التلاوة. التلاوة هي النطق بالشيء، ولا يلزم أن يكون هناك على صيغة تجويد أو نحوه، بل هذه الآية فيها دلالة على أن الحكمة مغايرة للقرآن. النوع الثالث من أنواع الأدلة الدالة على حجية السنة أن الآيات القرآنية قد جاءت في إلزام المؤمنين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، في مثل قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكمون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، أوجب عليهم طاعة الرسول. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أورد اعتراضا بأنكم تقولون، قال: ما من شيء أولى بنا أن نقوله في الحكمة من أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع تسليم. ولو كان بعض ما قال أصحابنا إن أمر الله بالتسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مما أنزله، لكان من لم يسلم له ينسب إلى الكفر بآيات الله. أورد المؤلف استدلالا آخر يدل على حجية السنة، فقال: لقد فرض الله علينا اتباع أمره، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال المعترض: أنا أسلم لك بأن الكتاب قد دل على أن من الفرائض أن نأخذ ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننتهي عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام الشافعي: قلت: والفرض علينا، يعني الواجب علينا وعلى من هو قبلنا ومن بعدنا، واحد، أليس كذلك؟ قال: نعم. قلت: إذا كان كذلك والفرض على جميع الأمة واحد، فكما وجب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب علينا أن نأخذ به. فإذا كان قد وجب علينا أن نأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لزمنا حينئذ أن نأخذ بالأخبار الواردة في هذا، لأنه لا سبيل لنا إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال هذه الأخبار. ثم ذكر المؤلف شيئا آخر، ألا وهو أنه يوجد هناك دليلان متعارضان في الكتاب لا نتمكن من الجمع بينهما إلا بمعرفة أحاديث نبوية، أو لا نتمكن من معرفة الناسخ من المنسوخ إلا بواسطة السنة، مما يدل على أن السنة واجبة الاتباع، إذ لو لم تكن واجبة لأدى ذلك إلى اطراح بعض آيات الكتاب. مثل له المؤلف بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، مع قوله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فهذه الآية الأخيرة فيها فرض ميراث الوالدين، والآية التي بعدها فيها ما يتعلق بالوصية. وبالتالي فآية الفرائض نسخت الوصية التي كانت للوالدين. فلو كنا لا نقبل بالخبر لقال قائل: بالعكس، الوصية هي التي نسخت الفرائض. أو نقول بأنه يعمل بهما معا، ولا نتوصل إلى الحكم الذي اتفقت أنا وإياك عليه من كون الفرائض نسخت الوصية إلا بالاستدلال بدليل السنة. وبالتالي يلزمك القول بالأخذ بالأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بسؤال وهو متعلق بالألفاظ العامة. الألفاظ العامة هي الألفاظ المستغرقة الشاملة لجميع أفرادها، مثال ذلك كلمة الناس، المؤمنون، الله خالق كل شيء، هذا عام لأنه مستغرق لجميع أفراده. مرات يأتي العام ويراد به شمول جميع الأفراد، ومرات لا يكون الأمر كذلك. مثال هذا قول عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لا يراد به الحامل ولا الصغيرة ولا الكبيرة ولا غير المدخول بها، بل مرات يؤتى بلفظ عام ولا يراد به الاستغراق، وإنما يراد به شخص واحد، مثل قول عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. من القائل؟ شخص واحد، عبد الله بن أبي. إن الناس قد جمعوا لكم، يريد قريش بعد غزوة أحد. فهنا هذا عام في القرآن ولم يرد به العموم. فاعترض المعترض فقال: تأتينا ألفاظ عامة في القرآن وأنتم مرة تحملونها على العموم ومرة لا تحملونها على العموم والاستغراق، فلا بد أن توضحوا لنا الطريق. قال المؤلف: لسان العرب واسع، ومرة يؤتى باللفظ العام ويراد به الاستغراق وهذا هو الأصل، ومرة يؤتى باللفظ العام ولا يراد به العموم لكن لدليل يوجد معه. لذلك قال: قد تنطق بالشيء عاما تريد به العام، هذا هو الأصل، وقد تنطق بالشيء باللفظ العام تريد به الخاص، فلا بد حينئذ أن يكون هناك من ألفاظك ما يدل على هذا الأمر. ولا أصير إلى صرف اللفظ العام عن الاستغراق إلا بخبر اللازم. مثال ذلك قوله تعالى: الله خالق كل شيء. كل شيء هذا من ألفاظ العموم، فحينئذ نقول هذا اللفظ باق على عمومه. قال تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. خلقناكم، الكاف هنا ضمير يفيد العموم، فهذا مراد به العموم على أصل الباب. قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكاف الضمير هنا نقول يعود إلى، لا يعود إلى الجميع، وإنما يعود إلى البالغين، وأما الصبيان والمجانين فإنهم لا يدخلون. ومثله أيضا قوله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. قوله الناس هنا، هل المراد جميع الناس؟ أنتم لو جاءك واحد وقال لك: هذا الذي تدعوه من دون الله لا ينفعك، ماذا تقول له؟ أنا لا أدعو أحد من دون الله. فقوله هنا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، الخطاب موجه لمن؟ للمشركين الذين يدعون من دون الله. فهذا لفظ عام لم يرد به العموم، وإنما أريد به الخصوص. قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت. إيش؟ حاضرة البحر. نعم جزاك الله خير. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. هنا في قوله إذ يعدون، من هم الذين يعدون؟ أهل القرية. إذن في اللفظ قرينة مشعرة بالمعنى المراد في هذه الآية، فدل هذا اللفظ على أن العادي يوم السبت هم أهل القرية. طيب الكلام واسألهم عن أهل القرية ولا واسألهم عن القرية؟ طيب العادي يوم السبت إذ يعدون في السبت هو القرية ولا أهل القرية؟ كأنه إذن يقول واسألهم عن أهل القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، فبالتالي يدلك على أن هذا اللفظ لابد من معرفة معناه، لأنه قد يؤتى باللفظ العام ولا يراد به العموم. ثم جاءك يتكلم عن العام الذي تدل السنة على أن المراد به الخصوص وليس العموم، فقلت مثال ذلك الصلاة، يقول والله وأقيم الصلاة، هذا لفظ عام، ومع ذلك جاءت السنة فخصصتها من جهة نوع الصلاة أن المراد الصلوات الخمس، ومن جهة أن أقيم الصلاة لم يشمل الجميع، فمثلا المجنون لا يدخل في الآية. من أين أخرجت المجنون؟ ها؟ بالسنة. ما الحديث؟ رفع القلم عن ثلاث. والمرأة الحائض تصلي ولا ما تصلي؟ من أين أخرجتها؟ بالسنة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك. فأنت حينئذ أحد أمرين، إما أن تقول بأن العموم باق على عمومه ولكن هذا لا يوافق مذهبك، وإما أن تقول السنة حجة من أن يكون الإخراج فيها ولا الإخراج من العموم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
كان من احتجاجات من يرد السنة خبر الآحاد فيها أنه يقول خبر الآحاد ظني، فكيف نعمل به وكيف نجزم بالحكم بناء على دليل ظني؟ فنقول لا مانع من هذا، يكون الطريق ظنيا، لكنه إذا وصلنا إلى ذلك الطريق أصبح الحكم قطعيا. فالطريق ظني لكن النتيجة تكون قطعية، وهذا سائغ. وأضرب لكم مثلا على هذا، يقول الإمام الشافعي: هذا الرجل الذي بجنبي يجوز قتله؟ يجوز؟ معصوم الدم، حرام، ما يجوز. لكن لو شهد شاهدان يقتل، شهد شاهدان بأنه قاتل، فحينئذ نثبت القصاص، نسلمه لأولياء الدم لقتله إن شاء الله. شهد كم شهد؟ شاهدان. هؤلاء الشاهدان هل تجزم بأقوالهما؟ يمكن أن يكونوا كذبا أو، لكن ظاهر الحال أنهم صادقون. إذا شهد الشاهدان نجزم بوجوب إثبات الحكم وهو القصاص، فالطريق ظني والنتيجة قطعية. هكذا أيضا في خبر الآحاد لا يمتنع أن يقال الطريق ظني ولكن وجوب العمل به قطعي. وأورد المؤلف على هذا عدد من الإيرادات وأجاب عنها. وبالتالي تلك الشبهة التي قالوا بها، حيث قالوا بأن خبر الواحد يحتمل الوهم والكذب فنرده، قلنا لهم: أنتم تقبلون شهادة الشهود، مع أن هذه الاحتمالات واردة على شهادتهم، فأي جواب تجيبون به على هذه المسألة في مسألة شهادة الشهود نجيبكم به في مسألة قبول رواية الراوي. قال: ونجد عندنا أدلة أخرى متعلقة بالسنة ليست موجودة في شهادة الشهود، من مثل ماذا؟ أمور: أولها أن علماء الحديث قد اعتنوا ببيان روايات الحديث الصحيحة والروايات الواهمة، فهذا الجهد العظيم في تمييز أحوال الرواة وتمييز الخطأ من الرواية من عدمها يجعلنا نطمئن لهذا الخبر أكثر من طمأنينتنا لشهادة الشهود. الأمر الثاني أن شهادة الشهود لا يعضدها روايات أخرى وشهادات أخرى، بخلاف الحديث، فإن الحديث يأتينا بمخرجا بطرق متعددة يعضد بعضها بعضا، فهذا يدلنا على أن الثقة بباب الرواية أكثر من الثقة بباب الشهادة. قال: أنت الآن وافقتني على أن بعض الأحاديث مردودة وبعض الأحاديث مقبولة، فبالتالي أنا لا أعرف التمييز بينهما. لو جاءني الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة لقبلت به، لكن لما كان بالواسطة فحينئذ أتوقف فيه. فأجاب عن هذا بأن هذا التوقف ليس له مستند، وأن الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع عليها إجماع على وجوب العمل بها، وهذا دليل آخر من أدلة الجمهور على حجية السنة. ما هو الدليل؟ إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبول أخبار الأفراد. جاء باعتراض آخر، وهو أنكم يا أيها المخالفون لنا تثبتون أحكاما من تحريم وتحليل وإيجاب وليس لديكم أدلة على تلك المسألة. فمن أباح لك أن تحلل وتحرم وتفرق بلا مثال موجود يحتذى؟ ولماذا لا تجيز لغيرك أن يقول مثل هذا؟ فأجاب المؤلف بأننا لا نقول بتحريم ولا تحليل من عند أنفسنا، وليس لي ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا حضره ولا أخذ شيء من أحد ولا إعطائه، ما يجوز هذا إلا أن يكون هناك دليل. فما لم يكن داخلا في هذه الأمور الكتاب والسنة والإجماع والخبر فلا يجوز لنا أن نقول به. ولو جاز لنا أن نقول بحكم بدون دليل لجاز لكل أحد أن يقول معنا بما خطر على باله، ولكن يجب علينا وعلى العلماء أن لا يقولوا بشيء إلا بعد وجود الدلالة عليه. وبالتالي فإن الاعتراض الذي ذكروه لا وجه له. سأل هذا السائل فقال: أنت تحتج بالقياس، أنت تحتج بالقياس، ومع أنه لم يقم دليل على حجية القياس، وكذلك أنت تستدل بالقياس والقياس لا يفيد إلا الظن ولا يفيد قطعا وجزما، فحينئذ يلزمك أن تقول بالاستدلال بأي دليل ولو لم يكن قياسا. أجاب المؤلف عن هذا بأن